الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسائي رحمه الله تعالى، ودمنا فبعلم مقدار إيمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسائي رحمه الله تعالى قال: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفر المزني يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال: فقرأ ابن مغفر ورجع. فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث حاء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال: على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح.
قال: باب ذكر قراءة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. أكد المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليبين صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصفة التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفتح، ونقل ذلك عنه. لذلك قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه المزني يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية رضي الله عنه: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في تخشع وتحزن، بحيث لو سمعه القارئ لأخذ بمسامعه وعقله وفكره وقلبه. ولذلك ورد يقرأ القرآن في تحزن وتخشع، ما يقرأ في تمطيط وكأنه يقرأ من كلمات ملحونة، لا، المراد به الترجيع هو التحزين والتخشيع، بحيث يقرأه في تحزن وتخشع وتذكر، لأن القرآن كله ذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول الله تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقال العلماء، يقول الإمام النووي رحمه الله قال القاضي: أجمع العلماء كافة على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، يعني يستحب للقارئ أن يرتل ويحسن صوته ما استطاع، لكن بشرط أن لا يخرج الآيات عن حدها ويخرجها عن حدود مدودها وما يجب عليها. يجب أن تكون قراءة القرآن مسترسلة، وأن يكون الإنسان تحسين الصوت يكون حسن الصوت فيه. قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق، واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور، يعني كرهوا أن يلحن القرآن وأن يخرج عن حده وعن حدود تجويده، ولكن إذا كان بحدوده ويعطي الحرف حقه من مد أو إدغام أو إظهار أو إقلاب أو جميع أحكام التجويد فأتبي هذا حسن. ولذلك سيأتي معنا في نزول السكينة عند نزول القرآن أحاديث. قال: وكره الجمهور خروجها عما جاء في القرآن له من الخشوع والتفهم، يعني ما مكروه، لكن إذا كان في حدود الآداب وفي حدود الأحكام فهو مطلوب، في تحسين الصوت بالقرآن مطلوب. وما كل واحد قد يقرأ هذا القارئ وهذا القارئ، لكن ذا يكون له صوت حسن فيأخذ بمجامع الناس ويأخذ بعقولهم، فيستحب أن يكون هو. ولذلك ينبغي أن يكون الإمام أقرأ الناس وأحسن الناس صوتا وأحفظهم كتابا، أن يحفظهم من القرآن وأحسنهم صوتا وأداء، أن يكون لأجل أن يستجمع الناس في قلوبهم وصلاتهم التخشع والتحزن وأحكام القرآن وما فيه من وعد ووعيد وما فيه من بشارة ونذارة.
باب نزول السكينة لقراءة القرآن. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن.
هذا الرجل الذي لم يذكر في هذه الحديثين سيأتي في الحديث الرابع أنه أسيد بن حضير الصحابي الجليل، كان يقوم من أقايم من الليل يصلي صلاته، فلما قرأ وكان ذا صوت شجي وحسن تنزلت الملائكة حتى غشيته، فشعر الفرس فيها فصار يجول، فخشي على ابنه من أن يطأه الفرس فسكت، فلما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اقرأ أسيد بن حضير تلك السكينة تنزلت. ثم قال: وسيأتي معنا في الحديث الرابع. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول
البراء
يقول فذكر نحوه، غير أنه قال: تنقز. وبه إليه قال: حدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه بينما هما ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثير منهم.
هكذا يقول له عليه الصلاة والسلام.
أسمع، كان يقرأ في صلاته من الليل.
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جن الليل عليهم تجافوا عن مراقدهم وقاموا يناجون ربهم، فهم فرسان في النهار ورهبان في الليل. في النهار يركبون الأفراس ويقاتلون في سبيل الله ويعلون كلمة الله وكأنهم الأسود، وإذا جاء الليل كأنهم الرهبان في مضاجعهم، لا يسمع إلا أصوات قراءتهم ولا يسمع إلا دوي ذكرهم، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتلون كتابه ويهجرون منامهم ولذيذه ولا يطعمون للنوم كرى. ما كانوا كما نفعل الآن والعياذ بالله، الواحد ينام كما تنام الدابة، لا يقع حتى إن قام يذكر الله إلا من شاء الله ورحمه. كانوا إذا جن الله عليهم الليل يأخذون شيئا
يسيرا
ما يقوم بأودهم وما يشد لهم جسمهم، ثم يقوموا ويناجون الله. هذا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه يقوم في مربده المكان الذي معد له، فيقوم فيصلي، فإذا صلى وقرأ سمعت الملائكة صوته فتنزلت عليه السكينة وتستمع لقراءته، فشعر فرسه، فلما شعر صار يجول يعني يدور، وفي روايات قفز يعني قفز من مكانه إلى مكانه وصار يدور.
وكان يحيى ابنه نائم،
فخشي أسيد بن حضير من أن يطع فرسه ابنه فأمسك عن القراءة. فلما أصبح وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. لو أصبحت استمرت في القراءة لأصبح الملائكة ما يستترون من أحد، ينظر إليهم كل أحد. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على أن يجعل له في آخر الليل ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، يعني وقت يناجي فيه ربه ويتلو فيه كتابه ويشحذ فيه ربه، يدعوه فيستجيب له، يسأله فيعطيه، يستجير به فيجيره، يستعيذ به فيعيذه. ولهذا وردت الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. اللهم اجعلنا ممن يسمع وممن يقوم في هذه الساعة يناجيك ويدعوك، واجعل لنا نصيبا من ذلك يا رب العالمين.
قال: باب فضيلة حافظ القرآن. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة
بن سعيد
وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال: قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وبإليه قال: وحدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا همام حاء، وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر.
قال: باب فضيلة حافظ القرآن. يعني سيذكر في هذا الباب فضل حافظ القرآن على غيره. القرآن نعمة كبرى ومنة عظمى من الله سبحانه وتعالى على عباده، فإذا أعطيها إنسان فقد ورد في بعض الروايات أن من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه، إلا أنه لا يوحى إليه. فيجب على حامل القرآن أن يتقي الله ويحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده ويقوم في آناء الليل وأطراف النهار. ويجب على حافظ القرآن أن يكثر تعاهده خشية من تفلته عليه، فإن القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، كما سبق معنا في الأحاديث السابقة. وفي هذا الباب بين أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من فضل حامل القرآن ومثله الذي مثل به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن ومع إيمانه يقرأ القرآن، فهذا مثل الأترجة، طعم وريح، ريحه طيب وطعمه طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها حلو ولكن لا رائحة فيها، ناقص. فرق بين هذاك وهذا، هذاك مؤمن يقرأ القرآن وهذا مؤمن لا يقرأ القرآن، الفرق بينهم أن ذاك ريحه لونه طعمه كله ممتاز، وهذا له طعم ولكن ما له ريح، لأن النقص الذي حصل فيه من جهة عدم قراءته للقرآن. ومثل المنافق، قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. تعرفون الريحانة المشاة الذي له رائحة لكن ما تستطيع تذوقه لأنه مر،
ما أبنى به،
فالريح بسبب قراءته والطعم بسبب نفاقه، فهو لا يستطيع أحد أن يذوقه. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، يعني في جميع الحالات ممقوتة منبوذة ما تقبل لا للريحة ولا لطعمها.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال، عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة
يا رب،
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وكيع: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران.
قال: باب فضل الماهر بالقرآن والذي ينتفع فيه، يعني يعمل فيه، لأنه ينتفع فيه تتعتع خلاف ينتفع فيه. والمقصود من القراءة القرآن أن يكون منتفعا بما يقرأ، يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده، لا أنه يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، ألا لعنة الله على الفاسقين وهو فاسق، ألا لعنة الله على الكافرين وهو كافر. ينبغي أن يفهم الإنسان أنه لا ينفعه القرآن إلا إن آمن به وعمل به وقام به آناء الليل وأطراف النهار. أما الذي لا يؤمن به وإن قرأه لا ينتفع به. قال في الرواية الأخرى: وهو يشتد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، يعني عليه فيه مشقة، ما يستطيع يقرأه لعجميته أو لتكل لسانه، ما يستطيع يقرأه كما يقرأه الحذاق، ولكن مع ذلك هو ما ترك القرآن، فهو محافظ عليه ويشتد عليه ويتعتع فيه. قال له أجران، وفي الرواية الأخرى وهو يشتد عليه، فله أجران. قال الإمام النووي رحمه الله: السفرة جمع سفرة، ككتاب وكتبة، ككتائبة ككاتب وكتبة، والسافر قال هو الرسول، والسفرة الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقيل السفرة الكتبة، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة، والماهر هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه. قال القاضي عياض رحمه الله: ويحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة، لا لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم، عامل بعملهم، وسالك مسلكهم. وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر بالقراءة، وأجر بتتعتعه يعني بمشقته في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع فيه له من الأجر أكثر من الماهر،
بل الماهر أفضل وأكثر أجرا،
لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم تذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه، والله أعلم. والمقصود في هذا الحديث بيان فضيلة صاحب القرآن وفضيلة الماهر فيه، ماهر فيه مع السفرة الكرام مع الملائكة، والذي يقرأ ويتعتع فيه له أجر، أجر على قراءته وأجر على مشقته، لكن لا يصل إلى درجة الماهر، لا يصل أجره كأجر الماهر في القرآن، لأن ذلك له أجر عظيم. ولهذا حتى في نظر الناس ونظر العامة والخاصة أن الحافظ له عند الناس مكانة وله عند الناس قدر، ثم يختلف الحفاظ في أدائهم وإتقانهم، فمن حسنت تلاوته كان عند الناس أعظم مكانة وأعظم قدرا، ومن ضعف أداؤه له ما عليه. فالحافظ الماهر للصوت الحسن هذا مع الملائكة، مع الملائكة السفر الكرام البررة، والذي لا يستطيع أن يصل إليه فيكون له أجر على الحفظ وأجر على التلاوة.
قال الباب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومن إليه قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله.
قال: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق. يعني إذا قراءة القرآن ينبغي أن يقرأها على أهله، تأتي إلى القارئ الحافظ الذي يعرف مخارج الحروف ويعرف المدود ويعرف أحكام التجويد، وإن كان أقل منك قدرا عند الناس فهو أقل أعظم قدرا عند الله، وإن كان أقل منك منزلة، وإن كان أفقر منك، وإن كان أقل منك حظا، لا ينبغي أن تقرأ القرآن عليه. لما؟ لأنه أعلم بالقرآن منك وأعلم بالقرآن من غيرك، فتقرأه عليه، فينبغي أن يأخذ العلم من أهله. لا يتعاظم الإنسان ويقول الله أنا أمير أو أنا وزير أو أنا مدير أو أنا شيخ كبير أو أنا عندي أموال أروح أقرأ عند هذا المسكين، إن لا، واجب عليك إن أردت الفضل أن تأتي إلى أهله وتترك المزايا الذي أنت تعتد بها. هذه هي المزية العظمى، أن تجلس بين يدي تالي لكتاب الله وحافظ لآياته وحدوده، أن تجلس بين يديه وإن كان لك ما كان معك من الفضل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن والذي بلغ رسالة الله إلى عباده، يأمره الله أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب. وهل أبي بن كعب أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، إنما فعل ذلك ليؤدب أمته وليشرع لهم حتى تزول عناصر العظمة الجوفاء التي لا أصل لها. فالله النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ذلك لأجل أن يقتدى به. فإذا كان الإنسان ذا مكانة لا يقول والله أنا كيف أنا أروح أقرأ عند هذا المسكين هذا الأسود الضعيف أنا أنزل أقرأ عنده، يقول له لا، أنت ما لك مكانة، المكانة التي لا قيمة لها لا يمكن أن تعتمد عليه، ارجع إلى هذا الضعيف واقرأ عليه وخذ منه. فهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ألا يتعاظم أحد بمزية لا توجد في غيره، ولكن في غيره مزايا أخرى لم يتصف بها. فإذا كان كذلك ينبغي أن يأتي إليه. قال في هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله: فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق الفاهمين الماهرين فيه وأهل العلم به، والفضل وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، يعني وإن كان أكثر منه مالا وأعظم منه الحافظ الماهر، معناها الحافظ الذي يحفظ تلاوة القرآن ويحفظ أحكامه.
ليس حافظا ما يكون ماهر،
لا، الذي محافظ مهم ماهر بتاعته. قال في هذا الحديث: فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل الفضل والعلم به وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، ومنها المنقبة الشريفة لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حيث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا، يعني هذه كانت مزية لأبي بن كعب. ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة، يعني هذه فوائد لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ومن الفوائد من فوائد الباب البكاء للسرور والفرح، يعني قد الإنسان يفرح من شيء حتى يمسك البكاء، فلا يكون البكاء عن حزن، قد يكون البكاء من الفرح ويكون البكاء من الحزن. والفرح مما يبشر الإنسان ويبشر به الإنسان وبعطاء من معالي الأمور. وأما قوله الله الله سماني لك، أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أمته ولم ينص على أبي، فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه الله سبحانه وتعالى، قال اقرأ، ولها قال على رجل، فيأخذ منه الاستثبات في المحتملات. واختلفوا في الحكمة في قراءته على أبي بن كعب، والمختار أن سببها أن تستن الأمة تستن الأمة بذلك، هذا المراد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، أن تستن أمته به، فلا يعظم أحد بنفسه على غيره، وإن كان وهو أكثر منه حفظا للقرآن وأكثر حفظا لأدائه. قال والمختار من الأسباب، أن السبب المختار أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لتستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل، ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. كيف أنا أمير وأقرأ على هذا المسكين، أو أنا صاحب الغناء والملايين أقرأ على هذا الفقير؟ لا، كل هذا ما لها كرت. إمارتك، غناك، جاهك ما له كرت. إدارة الفضل، فاجلس عند هذا الحافظ المتقن الماهر لكتاب الله وقرأ عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، يأمره الله أن يقرأ على أبي بن كعب، وإنما ذلك لتستن